الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن المعلوم أن دين الإسلام العظيم قد ضبط أمور الناس جميعا، ضبط ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم وبرزخهم وآخرتهم. وهذا من كمال هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى فأكمله وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان ذلك كذلك فإن النصوص القرآنية والنصوص الثابتة في السنة فيها ما يحتاجه الناس في جميع حياتهم وأمورهم العقدية والتعبدية والمعاملات والسلوك والأخلاقيات وما يتبع ذلك. وإن مما عمت به البلوى وكثر كلام أهل العلم فيه ما يتعلق برواية أخبار وأحاديث تجري على الألسنة وتتلقفها الآذان وتزداد دائرة انتشارها اتساعا بحسب قوة الناقل لها. وفي هذا الوقت ساعدت وسائل التقنية الحديثة المقروءة والمسموعة والمرئية على كثرة رواج هذه الأحاديث وتوسع دائرة نشرها. فهناك المواقع أو البريد الإلكتروني، وهناك المنتديات، وهناك الجوالات، ناهيكم عن الصحف السيارة. وقد بذل أهل العلم من المحدثين عليهم رحمة الله جهودا عظيمة أبهرت المستشرقين وأذعنوا لها أو لهم بالاعتراف بهذا الجهد العظيم الذي لم يكن في أمة من الأمم قبل هذه الأمة، من قبل هذه الأمة. تلكم الجهود التي حفظت حياض السنة ودافعت عن حياض السنة أن يرد إلى تلك الحياض المباركة النقية ما ليس من كلام النبوة. فظهر من جراء ذلك عشرات بل مئات المصنفات من المطولات والمختصرات في بيان تلك الأحاديث المكذوبة الضعيفة التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رأى في فهارس كتب الحديث وبالأخص فيما يتعلق بالأحاديث رواية أو بعلم الحديث رواية، وأخص منه فيما يتعلق بكتب الموضوعات، يرى عجبا ويقرأ عجبا. فهناك أولا قوانين وضعها المحدثون في قبول الرواية، وهذه منثورة في كتب مصطلح الحديث وما يتعلق بعلم الحديث رواية. ثم أفردت مصنفات خاصة مستقلة تعنى بذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهي كثيرة. فمن ذلك على سبيل المثال الموضوعات، كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، وهناك كتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص للسيوطي، وهناك كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى ورحم من قبله، وهناك كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهناك أيضا من الكتب المتأخرة في هذا الوقت، في هذا الزمن المتأخر، كتب المحدث محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ولعله من أبرز المتأخرين عناية بعلم الحديث رواية، وكان من جهوده الجبارة السلسلة الضعيفة أو سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، وقد خرج منها أكثر من 10 مجلدات. وهناك كتب كثيرة تعنى بهذا الأمر، وسأذكر في هذا المجلس 20 حديثا تدرج على ألسنة كثير منا. وقبل ذكرها قد يقول قائل إن المعنى صحيح، وهذا القول صحيح، لكن كون المعنى صحيح لا يشفع لي ولا لك، لا يشفع لي ولا لك أن ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لن تجد حديثا ضعيفا باطلا مكذوبا تضمن خصالا من الخير إلا وفي السنة الثابتة ما يغني عنه. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمة. فالإنسان إذا سمع هذه الأحاديث أو قرأ في كتب الأحاديث الموضوعة إنما يقرأ ليحذر ويحذر، يحذر من روايتها ويحذر من رواها. وبعضنا قد يذكر أو يروي هذه الأحاديث ويستشهد بها منذ أن كان صغيرا، ومع هذا كله يفرح الإنسان بالفائدة إذا أزاحت عنه جهلا وأضافت إليه علما. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أظن في كتاب الموضوعات أنه كان يعمل بحديث من أذكار الصلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الجوزي بعد حين عملت بهذا الحديث 34 سنة من عمري، فلما تبين لي أنه موضوع تركته. فسأله بعضهم بعد هذا العمر قال نعم، في ثابت السنة ما يغني عن ضعيفها، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأبدأ بذكر هذه الأحاديث وأعلق عليها تعليقا يسيرا من حيث ما يغني عنها حسب علمي القاصر. الحديث الأول، الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا لم يروى أو لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يرد في كتب العلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره بعضهم أنه من كلام بعض الزهاد، وأظن أن بعضهم نسبه إلى رجل من الزهاد يكنى بأبي علي الدقاق. وأنت تعلم أن بعض الناس قد يقول حكما من الأقوال فيتلقفها الناس وتسير مسار الشمس في النهار، وما كتب أمثال العرب والأمثال الشعبية عنا ببعيد. إذن هذا الحديث الساكت عن الحق شيطان أخرس لا يصح، يغني عنه ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وأعظم الخير قول الحق أو ليصمت. وكذا في الآية: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من كتم شهادة الحق وقول الحق فإنه آثم. الحديث الثاني: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث من العجب أنه شاع وانتشر واشتهر مع أنه لم يرد في كتب موضوعات، وإنما ذكره بعض المتأخرين. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج اعتدنا أن نسمعه من بعض الأئمة، وهذا لا يصح ولا ينبغي أن يقال. ويغني عنه ما جاء في غير حديث من الأمر بتسوية الصفوف، كقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم. وكذا قوله: تراصوا. وقوله: سدوا الخلل. وهكذا. الحديث الثالث: آخر الدواء الكي. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن هذا القول من الأمثال السائرة عند العرب، فهذا ليس بحديث. ولهذا كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هو موجود في كتب الأمثال، وقد جاء معناه بما يغني عن ذكر هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: لعقة عسل، أو شرطة محجم، أو كية من نار. وأكره الكي، وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي. الحديث الرابع: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا اشتهر على أنه حديث، والصواب أنه مشهور من قول عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ من قول عمر، لكن الأشهر في كتب أهل العلم أنه من قول عثمان. والمعنى أن الله يزع، يعني يدفع بقوة السلطان ما لا تؤثر النصوص في نفوس بعض الناس، نصوص القرآن والسنة. فبعض الناس إذا ذكرته بالنص الشرعي قد ما يقلع عن منكره، فإذا ذكرته برفع أمره إلى السلطان يقلع لقوة الخوف في نفسه، وهذا من ضعف الإيمان. وإن اشتهر هذا فلا يصح، وإن كان معناه صحيحا. فإذا رويته فقل: هكذا جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن عمر. الحديث الخامس، وسأقف هنا وقفة وأقول: لا تلاحظون أن جميعنا أو أن أكثرنا نحفظ هذه الأحاديث لأننا سمعناها صغارا ورسخت في أذهاننا كبارا وتمر على مسامع كثير منا، ولهذا تجد أن الجميع بدءا بالمتكلم يحفظونها ويذكرونها استشهادا قبل علمهم بضعفها. الحديث الخامس يخلق من الشبه كم؟ أجيبني. 40. كلنا نحفظ هذا. لو تقول لبعض الناس: يخلق من الشبه 50، قال لا. طيب يخلق من الشبه 30، قال لا. طيب 39، 41، قال لا 40. طيب من أين أتيت بهذا العدد؟ فهذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، لأن قولك هذا من الرجم بالغيب، ما أدرك أن الله خلق على شكل هذا واحدة دع عنك وعي. نعم قد يقول قائل أن العرب تذكر الأربعين من باب الكثرة، لكن المصيبة أنه أولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مثل ذلك يعني أنه من رجم بالغيب. الحديث السادس، النظافة من ماذا؟ من الإيمان. وهذا الحديث أستميحكم عذرا، هذا الحديث رأيته في ثلاثة مواضع يترقى، قرأته أولا أثرا، ثم رأيته مكتوبا على باب مسجد حديث شريف، ثم رأيته في كتاب بأنه من قول الله تعالى، وهذا جهل. أدل الإسلام دين النظافة، والله أمر بالنظافة في الكتاب والسنة، يا بني آدم خذوا زينتكم، والزينة النظافة من الزينة، والإسلام هو دين النظافة. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله أحق من تزين له. وقد ورد حديث نظفوا أفنيتكم وساحاتكم فإن أنتن الساحات ساحات اليهود، فيه ضعف يسير وحسنه بعضهم. أما النظافة من الإيمان فلا تصح مرفوعا أو رحمك الله، فلا يصح هذا الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ذكر الخطيب البغدادي في كتابه المتشابه في الرسم أثرا عن ابن مسعود قال فإن النظافة تدعو إلى الإيمان. شاهد المقال أن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث لا يصح، يغني عنه ذكر ابن حجر أنه من كلام إبراهيم ابن عيلة أو ابن أبي عيلة، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وقبله قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحديث الثامن، سلمان منا آل البيت، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر بعض أهل العلم أنه صح موقوفا من قول علي رضي الله تعالى عنه، فإذا نسبته فانسبه إلى علي ولا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع شهرة هذا الحديث وما قبله وما بعده، ولكن الإنسان إذا سمع العلم كما تقدم أزاح جهلا عن نفسه وأضاف علما إلى علمه. الحديث التاسع، اطلبوا العلم ولو بالصين، يغني عن هذا الحديث عشرات الأحاديث، الحاثة والدالة والمرغبة في طلب العلم، والآيات قبل ذلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد صنف غير واحد من أهل العلم كتبا مستقلة في فضل طلب العلم. الحديث العاشر، أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، لا يصح. وفضل الصحابة كثير في القرآن والسنة، وقد جاء لفظ الاقتداء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وأن يطع القوم أبا بكر يرشد. الحديث الحادي عشر، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الحديث معناه صحيح، فقد أدب الله نبيه عليه الصلاة والسلام وكساه من الأخلاق من مكارم الأخلاق، حتى مدحه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض علماء الشافعية عليهم رحمة الله: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله عز وجل. وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا من أخلاق الناس. الحديث 12: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وما عبد. ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث المتهم به رجل اسمه محمد، محمد بن محصن العكاشي، قال فيه البخاري منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فلا تحل رواية عنه، فلعله وضعه ترويجا لاسمه من باب موافقة الاسم النبوي. وبكل حال جاء في السنة ترغيب في بعض الأسماء، كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في لفظ آخر: وأصدقها حارث وهمام، وأكذبها حرب ومرة. وكان عليه الصلاة والسلام يغير بعض الأسماء التي فيها قبح أو تزكية مبالغة إلى غيرها، فغير اسم عفراء وهي أرض وسماها خضراء، وغير اسم برة لأنهم قالوا تزكي نفسها وسماها زينب. الشاهد أن حديث خير الأسماء ما حمد وما عبد لا يصح. الحديث 13: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاءت الأحاديث بكسر السلاح أو بعدم بيع السلاح وقت الفتنة، وبكف اليد وحفظ اللسان في مواضع الفتن، تلك الفتن المشتبهة. وفي ذلك كتب مستقلة تعنى بهذا الأمر. الحديث 14: خير البر عاجله، ما يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الأمر بالمسارعة والمسابقة في الكتاب والسنة. في الكتاب: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا. ومن أخلاق الأنبياء كما ذكرها الله في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وفي الحديث: التؤدة، يعني الترفق، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، يعني بادر، لا تترفق، تبطئ عن عمل الخير. الحديث 15: الدين المعاملة. نعم، هذا يروى، اشتهر على سنة الناس، واشتهر ذكره عند الخلاف وعند النزاع وعند عدم المعاملة بالتي هي أصوب. يقال: لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه عشرات النصوص التي تحث على حسن الأخلاق. إن الرجل لا يدرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: العمل كالإناء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وتقدم ذكر مدح الله وذكر ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذي. قد جاء في الحديث حسنه بعضهم المؤمنون هينون لينون كالجمل أنف الذي إن قدته انقاد وإن سقته انساق وإن أنخته على صخرة استناخ. الحديث السادس عشر خير الأمور أوسطها لا يصح مرفوعا. الوسط هو العدل، كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلة، لا إفراط ولا تفريط، وابتغي بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلوثة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا توغل في هذا ولا تقصر في هذا، ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ومن لطيف قول الشعر أو قول الشاعر في هذا حب التناهي غلط خير الأمور الوسط، لكن لا تعزو هذا الحديث هذا الأثر وهو خير الأمور أوسطها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يغني عنه الآية التي نصت على وسطية الأمة والأحاديث التي تنهى عن الإفراط والتفريط وكذلك الآيات. الحديث السابع عشر المؤمن كيس فطن، هذا لا يصح مرفوعا. ذكر بعض الشراح من الطرائف في هذا الحديث قال بأن بعض الوعاظ فتح كتابا ليقرأ فجمع بين سوءتين، بين رواية الحديث ونسبته إلى الله صلى الله عليه وسلم وبين شرحه مع خطأه. يقول كان هناك نقطة على حرف الفاء فأصبحت الفاء ماذا؟ قافا، فقرأها المؤمن كيس قطن. قالوا كيف؟ قال لطهارة قلبه ورقة نفسه. هذا جمع بين الجهالة في الرواية وبين الجهالة في الدراية، فالحديث لا يصح بلفظه كيس فطن، وهذا تكلف من داعيه ومن شأه الجهل. والمؤمن غر كريم وفيه طهارة قلب وسلامة نفس، هذا هو الغالب الأصل، لكن لا يقال هذا الأمر أو لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن عشر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا مشهور وقد ذكره بعض أهل العلم أنه صح من قول علي، مثل سلمان منا على البيت هي من قول علي ثابتة ولم تصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يغني عن هذا الحديث الضعيف لا صلاة لجار المسجد، يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وكذلك الحديث الذي فيه ذلك الرجل الأعمى الذي قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد واد، وذكر ما فيه من المخاطر، فأذن لي أن أصلي في بيتي فأذن، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. قال أيضا جاء في الحديث صحيح معناه الجفاء كل الجفاء لمن يسمع النداء ثم لا يجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هناك أحاديث كثيرة تغني عن هذا الخبر الضعيف. الحديث التاسع عشر الوحدة خير من جليس السوء، المعنى صحيح، جلوس الإنسان وحيدا أفضل له وأبرأ لذمته وأحفظ لجارحة لسانه من أن يجالس أو يجلس مجلس سوء فيتلوث في أوحال الخطايا من غيبة ونميمة وسخرية. لكن لا يصح هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه كثرة الأحاديث المحذرة من جلساء السوء ووصف جليس السوء بأنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وكذلك حديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا كان وحيدا قد يضعف إيمانه، فإذا كان له إخوان يقوون إيمانه يجالسهم، أما إذا كان الجلسة مفهوم المخالفة أخلاط سوء فالوحدة خير له منه. وأنبه هنا إلى تنبيه وهو خطأ عظيم بليغ، يعزو بعضهم هذا الكلام أو هذا الخبر الوحدة خير من جلس السوء، يعزوه إلى صحيح البخاري، وهذا جهل، جهل مركب، لأن البخاري ساقه تبويبا ولم يسقه حديثا. هذا البخاري باب الوحدة خير من خلاط السوء، وذكر أحاديث ليست هذا الحديث، وذكر بعض أهل العلم من صنف في كتب الموضوعات أن هذه الكلمة أو الحكمة الوحدة خير من السوء أنها رويت عن عيسى بن مريم. أنتم تعلمون أن هذه أخبار من الإسرائيليات، لكن المراد من هذا أن لا ننسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 20 وهو الأخير في هذا المقام، حديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا الحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما جاء أنه من مراسيل عبد الله بن جعفر فيما أذكر الآن. المهم أنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذا في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من عظيم جرم أو عظيم ذنب القائل الله بغير علم أن الله في سورة الأنعام ذكر هذه الفواحش مرتبة ترتيبا تصاعديا، بدأ بأخفها بالنسبة إلى ما بعدها وختم بأعظمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعظم منه والإثم والبغي بغير الحق أعظم منه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعظم الجميع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا فائدة، قد يستشكل بعضنا هل هناك ذنب، هل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ قال أهل العلم الشرك أصله ماذا؟ قول على الله بغير علم، فهو فرع من القول على الله بغير علم. فالمشرك إذا دعا غير الله قال على الله بغير علم، وإذا اعتقد أو صرف شيئا من أنواع العبادة غير الله فقد قال على الله بغير علم. خلاصة القول أن هذه الأحاديث هي من باب التمثيل وليس من باب الحصر، وكان من نفس أهل العلم المحدثين عليهم رحمة الله أنهم يروون الأخبار الباطلة لحكم، ذكر بعضهم 4 حكم أو 3 حكم. كان سفيان الثوري ينهى طلابه عن الرواية عن جابر الجعفي وكان يروي عنه، فكأن بعضهم استشكل استشكل هذا فقال إنما أروي حتى أتقيه. ولهذا قال بعض العلم روى المحدثون الأحاديث الموضوعة من باب أولا أن تعرف فينص عليها، ثانيا لعل ذلك الحديث الضعيف يأتي له طريق آخر إن كان الضعف يسيرا فيرتقي، ثالثا حتى يعرف الكذابون والوضاعون فينص عليهم في تراجم الرواة بأن هذا كذاب وأن هذا وضاع. ولهذا لما أراد هارون الرشيد أو المنصور أو المه عفوا أحد العباسيين أراد قتل أحد الكذابين الذين اتهموا بالزندقة وبوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد قتله قال أمهلني يا أمير المؤمنين فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال هارون أو الخليفة العباس اقتلوه فإن عندي إسحاق وابن المبارك ينخلانها نخلا ويغربلانها غبلة، لأن المحدثين دافعوا عن قلعة السنة وذبوا عن حياضها. لهذا كان بعضهم يقول إذا كنت في المشرق وكان ابن خزيمة في المغرب فلا خوف على السنة من الكذب. نخلص من هذا إلى الحذر من رواية أحاديث لا نعلم صحتها، يقرأ أحدنا في مجلة أو في جريدة أو في منتدى أو تأتيه رسالة عبر الجوال أو في بريد إلكتروني أو يقرأها في تقويم أو يسمعه من واعظ لا يميز بين الضعيف والصحيح، فالأصل عدم قبول الحديث حتى يتثبت من صحته. بل بلغ من عناية أهل العلم أن بعض أيضا علماء الشافعية عليهم رحمة الله رفع عليه أن خطيبا يخطب يوم الجمعة ويذكر أحاديث على منبره ليس لها زمام ولا خطام، فقال مثل هذا الخطيب ينبغي أن ينبه، فإن تنبه وأقلع وإلا أمر أو أمره من له سلطة بعدم صعود المنبر حتى لا يضل الناس في دينهم. وفق الله الجميع ورزقنا الله يكون العلم النافع والعمل الصالح ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.